بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. وهذا هو اللقاء 22. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا عن تفسير سورة البقرة، وعن القسم الثالث من أقسام الناس، وهم أهل النفاق، نعوذ بالله عز وجل من شر النفاق وأهله. فكما بينا فيما مضى أن أقسام الناس على مائدة القرآن ثلاثة: الأول أهل الإيمان والتقوى، الثاني أهل الكفر والعناد، الثالث أهل النفاق. وقد أنزل الله تعالى في كتابه صورا ثلاث، كل صورة تحمل اسم طائفة وقسم من الأقسام. فعندنا صورة المؤمنون، مرحبا لك يا حمزة، وعندنا صورة الكافرون، وعندنا صورة المنافقون. ثم جاءت صورة البقرة في صدرها لتشير إلى الأقسام الثلاثة، فبدأت بقسم أهل الإيمان والتقوى في أربع آيات من 1 إلى 4. في الآية الخامسة بيّنت ثوابهم، ثم انتقلت إلى القسم الثاني. بارك الله فيك، ازيك يا أدى. انتقلت إلى القسم الثاني وهم أهل الكفر والعناد في آيتين فقط، في الآية السادسة والسابعة. ثم بعد ذلك بقية الربع الأول من سورة البقرة يتحدث عن القسم الثالث لخطورته، وهم أهل النفاق في 13 آية، في 13 آية بيّنت لنا معنى النفاق، بيّنت لنا بعض أقوال المنافقين بعد أن بيّنت سبب هذا المرض وهو مرض القلب. ثم بعد ذلك تبدأ السورة توضح لنا حالهم بمثالين. المثال الأول مثال ناري، والمثال الثاني مثال مائي، وهذا هو موضوع اللقاء في قول الله عز وجل في الآية 17. قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا هو مثلهم الأول. فالله تعالى يضرب للمنافقين النفاق الأكبر العقدي المخرج عن الملة، الذين عاصروا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بالله رب العالمين، وكان رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق. فالله تعالى يضرب لهؤلاء مثلين: الأول مثل ناري، والثاني مثل مائي. أما النار في الآيات التي ذكرت في الآية 17 والآية 18، مثلهم أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا. استوقد نارا أي طلب ما يوقد به النار، يريد ضوءا فطلب الحطب لكي يوقد النار. فلما أضاءت أي هذه النار أضاءت له ما حوله، إيه اللي حصل؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، نسأل الله السلام. لذلك يقول المصنفون: ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. فأما مثلهم الناري فهم كمثل من أوقد نارا ليستضيء بها، فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت أي أطفئت، فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، والعياذ بالله رب العالمين. ذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، وهذا حال المنافقين في الدنيا والآخرة. في الدنيا اعتقدوا أنهم بإظهار الإسلام نالوا الخير، وخدعوا الله وخدعوا النبي وخدعوا المؤمنين. واضح، هم فعلا آمنوا على مالهم ودمائهم وعصموا بإظهار الإسلام، هذه هي أو هذا هو الضوء الذي خرج من تلك النار في الدنيا. طب يوم القيامة يبقى الإحراق. ولذلك في سورة الحديد الله تعالى بيّن حالهم عندما يرون أهل الإيمان وعليهم النور من بين أيديهم ومن خلفهم، فينادوا على أهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا بس كده نستضيء معكم بهذا النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه أي من قبل أهل الإيمان فيه الرحمة، وظاهره لو من قبل أهل النفاق وظاهره فيه إيش؟ العذاب والعياذ بالله. ليه؟ لأن الضوء ذهب بالدنيا خلاص، الآن يبقى لهم إيش؟ الإحراق. لذلك قال المصنفون: فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها خمدت، فذهب ما فيها من إشراق أي الضوء وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. أدي الجزاء من جنس العمل. عشان كده بنقول دايما يا إخوة أخطر حاجة الخسران في الآخرة، لأن خسران الدنيا له إعادة. حضرتك لو بتدرس مثلا دراسة دنيوية ولم توفق هذا العام، يقول لك ما فيش نصيب، خلاص ما أخذ اللغة، ما وفق في مادة كذا، مش مشكلة، تعيد مرة تانية وثالثة ورابعة، وإذا عجزت ممكن تحول لجهة دراسية أخرى، مش مشكلة. إنما الخسران حقا فين؟ في الآخرة. خسران حقا هناك. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك، والعياذ بالله. يبقى هنا الخسران يا إخوة حقا، الخسران حقا هناك عندما يؤتى أهل الإيمان الكتاب باليمين ويؤتى الخاسر الكتاب بالشمال، هنا الخسران. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، أي تعالوا اقرأوا كتابي. دايما اللي عمله طيب يحب أن الجميع يطلع عليه، زي اللي بينجح ده صح وجايب الشهادة، يبقى فرحان وعايز الكل يشوفها صح. إنما الراسب أو اللي درجاته مش عارف إيه، مش عايز حد يشوف عملت إيه، خلاص بقى يا سيدي ما تسألش ويعمل لك مشكلة. إنما التاني من غير ما تسأله بيقول لك أنا نجحت، ما بالك بنجاح الآخرة بقى. ها أمقرأوا كتابي إني ظننت، الظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذه هي الجزاء من جنس العمل. النعيم ده كله ليه؟ لأنكم بذلتم لهذا اليوم، بذلتم في دار الاختبار، بذلتم في دار الامتحان، بذلتم في الدنيا، فاليوم وقت الحصاد وجني الثمرة، وجني الثمر. بخلاف أهل الخسران والعياذ بالله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت حيث لا تتحقق الأمنيات، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا المال نفع ولا السلطان والمنصب نفع، النتيجة خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أهو منهم المنافق النفاق الأكبر ده اللي سورة البقرة بتتكلم عنه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي يمنع الخير عن الغير، فليس له اليوم هاهنا حميم، ملوش صاحب ولا طعام إلا من غسلين، والعياذ بالله. طعام أهل النار الغسلين والغساق والزقوم، عصارة أجساد أهل النار، والعياذ بالله رب العالمين. من قيح ودم، شربهم الحميم والعياذ بالله رب العالمين. ودي مشكلة خطيرة جدا. هنا إخوة بقى بيكون الخسران حقا، ما في إعادة. لذلك قال المصنفون: فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق. يبقى عشان كده قلت لك الدرس الماضي: حياتك بعد مماتك. الحياة مش هنا، انت هنا في لجنة امتحان، في لجنة اختبار، والسعيد من وفق، والتوفيق بيد الله رب العالمين، لا بجهدك ولا بذكائك ولا بخبرتك، الموفق من وفقه الله. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما أحوجنا لهذا الدعاء. ولابد له من أسباب هذا التوفيق، عشان توفق لابد من أسباب، على رأسها بعد التوحيد الخالص لله الإخلاص. الإخلاص عملة نادرة عزيزة. كان بعض السلف يقول: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. تخيل بقى، وده اللي المفترض نشغل نفسنا بيه يا إخوة. اشغل نفسك بنيتك، بعلاج النية، هذا هو الشغل حقا. اشغل نفسك بمعالجة النية، أن تتوجه لرب البرية جل جلاله، ولا يكون لأحد فيها شيء أو مدخل. دي القضية الهامة لازم تشغل نفسك بها، قضية الإخلاص. لأن الإخلاص معنى إيه؟ تصفية، تصفية للإرادة وللعمل. والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. يا ناس أتعبوا أنفسهم في أعمال لكن عندهم غبش في النية، فبتكون تلك الأعمال وبالا عليهم يوم القيامة. وده اللي قالته الآية: قل أنبئكم بالأخسرين أعمال. خلاص، ليه يا إخوة؟ لأن عملهم ما كانش لله. يعملون أعمالا كالجبال، نعم، ولكن النية مش لله. ولذلك أخطر حديث، لسه بذكر الإخوة أمس في مدينة لودفيكسهافن، قلت لهم: والله يا إخوة في حديث في السنة كلما قرأته أو درسته أضع نفسي فيه، حديث يوجل منه القلب لو تدبرنا. والحديث قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول 3 يقضى بهم إلى النار رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال جواد كريم. تخيل بقى الأعمال دي بقى، أعمال كالجبال. واحد قتل في المعركة نصرة للدين، شهيد، الحمد لله احنا في زماننا الشهداء كثر، يعني شهيد الفن وشهيد الرأس وشهيد الشهداء كتير، وشهيد كرة القدم، بلع لسانه بيلعب كورة بقى شهيد، كلهم شهداء الحمد لله، ما أكثر الشهداء في زماننا. المهم ده بقى استشهد فين؟ في معركة. تعالوا نشوف لماذا هؤلاء أول من تصعر بهم جهنم، أي من عصاة المسلمين الآن، لأن جهنم هي الدرجة 7، ودي مخصصة لعصاة الموحدين، لعصاة الموحدين. سيأتي عليها يوم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، بس من يطيق عذابها؟ هو ده السؤال، من يطيق عذابها؟ نار، فضلت على نار الدنيا 69 جزء والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: رجل استشهد أدى السم في الأولان أتي به يعني يوم القيامة حساب الآن، فعرفه نعمه عليه فعرفها. تعال بقى شوف التذكير بالنعم، أعطيناك صحة وقوة وسمعا وبصرا، ويعدد عليه النعم: يا رب سلم، عندما يذكرك ربك بالنعم ويسألك ماذا عملت. أخطر سؤال يا إخوة، فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب، لقد قتلت من أجلك حتى قتلت في سبيلك، يقال له كذبت. يا إنه الملك العليم، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، السر عنده علانية، وإن تزي الإنسان بألف زي من الإخلاص والورع الله يعلمه سبحانه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا ويتناجون ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية، هذه كلها صفات المنافقين إيه؟ قاعدين مع النبي ويضمرون إيش؟ مخالفة النبي وإذاء النبي والتأليب على النبي. يا رب سلم، إيه القلوب دي؟ إيه القلوب المنكوسة دي؟ ويقولون في أنفسهم، فين فين؟ هو في قول إحنا لما عرفنا الإيمان قديما قلت لك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، وقلت لك أن القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، وأن العمل ينقسم إلى ثلاثة: عمل القلب، عمل اللسان، عمل الجوارح. أما قول القلب فلا إله إلا الله محمد رسول الله، عقد عليه. أما قول اللسان فيتلفظ بها نطقا. طب عمل القلب أهو: إخلاص، توكل، خشية، استعانة بالله، استغاثة، رجاء، محبة، صدق، كلها أعمال القلوب. أعمال القلوب. عايز تقول يا دكتور؟ ليتك عملت بقك كده، قول. ذكرت عمل أعمال القلب؟
خوف.
الله، إيه الجمال ده، قول. خوف. خوف وخشية. أعمال اللسان استغفار. أعمال اللسان أمر بمعروف، أعمال اللسان نهي عن منكر، أعمال اللسان قراءة للقرآن، أعمال اللسان إصلاح ذات البين، أعمال اللسان بذل النصيحة، دي كلها أعمال اللسان. أعمال الجوارح معلومة: صلاة، حج، عمرة، صيام، زكاة، إلى آخره كله، مساعدة المسلمين. فالقلب له قول وله عمل. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. الله عز وجل يعامل المعاند بخلاف مقصوده. مقصود المعاند ايه؟ ينجو من العذاب، لا هنعذبك. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، ليش؟ ليصدوا عن سبيل الله. طيب شوف كده وسائل الاعلام العالميه في كل بلاد المسلمين، اموال طائله ولا لا؟ وملايين بتنفق ومليارات، وليه؟ عشان هدم الاسلام، صح؟ وده تضييع الثوابت وتمييع الدين. طيب اسمع القرآن ماذا يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر. فالله عز وجل من سننه معاملة أهل العناد بخلاف المقصود. ماذا تقصد؟ كذا. طيب الله يعاملك بالنقيض تماما. سبحانه ملك غني عدل، خلاص. طيب فكذلك الجماعة دول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله يعذبكم، حسبهم جهل. علشان كده صاحبنا ده اللي بيقول قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك، ماذا يقول له الملك؟ كذبت. ياه، مش يوم القيامة اسمه يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سر. كم من بلية أخفيتها وكم من سر كتمته في هذا اليوم يكشف على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد. إلا لتائب توبة نصوح فإن الله يستره، فإن الله يعفو عنه، فإن الله يرفعه. وتقول الملائكة كذبت. يا شو الفضيحة يا إخوة، الملائكة رقيب وعتيد كوصف لملكين يكتبان الأعمال. إذا قلت لكم أن الربيع ابن خثيم رضي الله عنه وأرضاه في كل صبيحة يوم أول لما يستيقظ لصلاة الفجر يقول إيه؟ مرحبا بملائكة الرحمن، اكتبوا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه الجمال ده؟ إيه الناس الجميلة قوي دي؟ مش قايف ينكش على كذا وكذا، قايم يقول لهم اكتبوا، ابدأوا صحيفاتي بالذكر. وذلك قال بعض الصحابة الذين عاصرهم الربيع لو رآك رسول الله لأحبك، لو النبي كان شافك، لو عاصرت النبي كان يحبك. فشوف هنا بقى على رؤوس الأشهاد الملائكة تقول له إيش؟ كذبت، كذبت. أيوة، فضيحة على رؤوس الأشهاد. الملائكة الكتب يكذبوك، انت كذاب، انت ما قتلت من اجل الله، انت ما اخلصت نيتك لله، انما قتلت ليقال شجاع جريء وقد قيل، فامر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم، يعني يمشي على الوجه مش على القدمين. وذلك لما تعجب بعضهم وسأل، سألوا الحسن البصري كيف يسحب على وجهه، كيف يمشي المرء على وجهه؟ قال الذي أمشاه على قدميه قادر على أن يمشيه على وجهه. يا رب سلم. الصنف الثاني بقى، وده بيقلل المتكلم والطلبة العلم، رجل عالم قارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، منحناك العلم النافع والقرآن، كنت من حملته ومن المتقنين لتلاوته، ماذا عملت فيها؟ شفت الأمانة الخطيرة بقى، شفت الأمانة إنك تتعلم العلم لازم تزكيه، لازم تعمل به، لازم تنشره على الغير بضوابط الشرع. قال يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. شفت أمانة العلم؟ شفت الإخلاص يا إخوة؟ إنك لازم في كل حركة من حركاتك أو سكنة من سكناتك تبتغي مرضات ربك جل جلاله ووجهه الكريم، هنا تكون النجاة، وهنا يكون الخلاص. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعالج نيته، فدعا عالم قارئ للقرآن تعالى منحناك علما ومنحناك تلاوة للقرآن، ماذا عملت؟ يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، كنت بأم الناس في الصلاة وكنت بعلم الناس القرآن من أجلك يا رب. يقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، الناس قالوا كثيرا. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم. النوع الثالث بقى يا إخوة، ورجل أعطاه الله مالا ووسع عليه من أصناف الماء فأتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. يقال له كذبت. تقول له الملائكة كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في نار جهنم والعياذ بالله. الحديث ده محتاج لتدبر، ايه سبب حبوط الاعمال دي كلها اللي عامله زي الجبال دي؟ النية، الاخلاص. لذا قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك يا اخوه الطريق الى الله بتبدا بعمليه الفصل. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لازم تحدد، إذا أردت أن تسير إلى الله لازم تفصل، تقطع، هل حقا تريد الوصول إلى الله؟ هو ده السؤال. إن كنت ستعان وستوفق وستسدد، ومحتاجة منك لصبر جميل، لأن الطريق ملأ بالعقبات، ملأ بالعقبات، لذلك محتاج للصبر. إنما لم تفصل تظل في الحياة الدنيا تتخبط وتفاجأ يوم العرض على خالق السماء والأرض بما لم يكن في حسبانك، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ودي أخطر حاجة، ودي أخطر حاجة. من أجل ذلك القرآن بيضرب الأمثال. ليه؟ علشان نعقل، عشان نتدبر، عشان نتعظ. يقول لك لا أصلا مش ده مثل للمنافقين، مش دعوة. إما القرآن ذكره ليه؟ إما أنا ماليش دعوة أنت ملكش دعوة، أنت ما قرأش سورة العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل لي ولك، القرآن لي ولك، رسالة من الله لي ولك. يبقى وانت بتقرأ الكلام ده لك انت، انتبه. يقول لك انتبه، كان في جماعة من اهل النفاق عملوا كيت وكيت 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 وكيت، هذا هو مثلهم، ومن نحى نحوهم هذا مثله. لان من سنن الله يا اخوة عدم المحاباة وعدم المجاملة. اقرأوا سورة الحاقة كده وشوف في آخرها، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ده الكلام ده مخاطب بمين؟ سيد الخلق وخليل الله محمد. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يا بيقول لك انتبه، سنة الله لا تجامل ولا تحابي. وده اللي قاله سيدنا النبي. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مفيش أحساب ولا أنساب، منهج عقيدة، علاقة الأنبياء بالبشر علاقة منهج. نوح عليه السلام يركب الفلك بأمر الله عز وجل، يفاجأ أن فلزة الكبد مش راكب معاه، ولده. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الإجابة إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انقطعت العلاقة النسبية عندما خالف عقيدتك ومنهجك، ما ينفع. يبقى ده منهج، مفيش أنسى، مفيش أحسن. عملك، أنت موقوف بعملك. لذلك بيضرب القرآن الأمثال عشان ننتبه، عشان ننتبه، وينزجر المخالف ويخلي باله قوي إن الدنيا قصيرة خالص. طيب، قال فذهب ما فيها من إشراق وبقي ما فيها من إحراق، فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. ودي أخطر حاجة يا إخوة في المخالفة. المخالفة تورث صاحبها عنادا، فقل أن ينزجر وقل أن ينتصح، بل يكابر إذا نصحته وإذا ذكرته بالله. يبحث لك عن عيب بدلا من أن يقول جزاك الله خيرا أن ذكرتني بعيبي. لا، وأنا ضربت لكم مثال قديما، قلت اللي بينصحك ليس كاملا، لأن الكمال لله، لا شك عنده عيوب وعنده نقائص كثيرة، لكنه عندما نصحك أنت أراد كمالك. لو انت عندك عيب واحد جينا نصحناك فيه، يبقى بنعمل ايه؟ بنسد الخلل وبنكملك. ما تبحثليش عن عيوب اللي عندي عشان ده كبر فيك. خلاص، قولي جزاك الله خير. وامانة انت كمان لما ترى في عيب تنصحني وتذكرني بالله. بس هكذا هو العلم. فلما ينصحك ناصح، من علامات الاخلاص قبول النصيحة والعمل به، ده من علامات الإخلاص. فإن كنت حقا تبتغي وجه ربك، وقلنا لك أن هذا مخالف للمنهج، هذا مخالف وفق الدليل، المخلص بيعمل إيه؟ خلاص، مخالف. سمعنا وأطعنا، مش دي الصفة اللي ميزت جيل الصحابة؟ والله هذه الصفة. قرأوا كده في صحيح البخاري عندما نزل قول الله عز وجل في خاتمة سورة البقرة، السورة اللي بين إيدينا دي، عشان كده بقول لك سورة البقرة دي عجيبة، اسمها سورة التقوى. سورة ايه؟ التقوى. الله تعالى قال لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لسه اللي بعدها منزلش، الآية دي بس اللي نزلت الآن على الصحابة. اصفرت وجوههم وانتقعت ألوانهم وجثى بعضهم على الركب، لأنهم فاهمين اللغة، هم أهل لغة. معنى الآية ومفهوم الآية إن الإنسان سيحاسب حتى على خطرات القلب، مش على الكسب والعمل، لا، حتى اللي بداخلك، ولو كده هنهلك كلنا. فرضي الله عن صحابة نبينا أن كانوا سببا في التخفيف عنا، وإلا لهلكنا. لو ذهبنا بما في نفوسنا لهلكنا. ذهبوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله حملنا ما نطيق من صلاة وصيام وحج وجهاد، وهذه الآية لا نطيقها يا رسول الله، دي صعبة علينا قوي قوي قوي، ما نقدرش عليها دي. ماذا قال لهم النبي؟ أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى وقالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. يا عليكم السلام. هل ترددوا؟ والله أبدا، والله ما ترددوا، رغم أن الآية صعبة قوي عليهم قوي قوي. تعالوا نشوف الأدب اللي بعدها، شوف بعدها على طول. آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون. يا على الصفة الجميلة دي، عشان كده دايما بقول لو كنا مؤمنين، لو كنا مؤمنين لانصلحت الأحوال وانجبر كل كسر. آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وعصينا وأطعنا. هي دي يا إخوة، هي دي، هي دي المشكلة في الطريق إلى الله عز وجل. اللي يتخطى هذه نجا. وقالوا سمعنا وأطعنا، خلاص غفرانك ربنا وإليك المصير. يا على الإيمان الكامل على طول يا إخوة. بعدها جاء التخفيف والتيسير، نزلت ما بعدها بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني عفونا عنكم، خلاص اللي في الداخل عافينا عنه، هنحسبك على ما يصدر منك كسبا قولا كان أو عملا. يا على الجمال. بإيه؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. اليوم مثلا كلم أي إنسان في أي بقى، قال الله أصل ممكن، طب قال النبي، مشكلة، ما عندوش أدب السمع والطاعة، مع أنه ممكن يكون له أدب السمع والطاعة مع بعض منظريه في الدنيا، ودي الآفة. كحال بعضهم اتخذ من بعض المنظرين وأعطاهم مقاما قد يعلو مقام النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن قال النبي ممكن يتأول، لكن كلام الشيخ ما يتأولش، ما يتأول، خلاص هو ده الدين، هو ده الدين. نقول لك لا، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، خلاص خلصت. وكل متكلم يتكلم في أمر الدين ولا يأتيك بالدليل ورأيت أن قوله خالف الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع فاضرب بقوله عرض الحائط كائنا من كان ولا كرامة لقوله، فإن كان من أهل الحق نحفظ منزلته ولكن لا نتبعه في الخطأ. ده المنهج، لا نتبعه في الخطأ، هذا خطأ، ما نتبعه في الخطأ، نتبعه في الصواب فقط، الخطأ لا. نقول الدليل مع خلاف قولك ونحن نتبع ولا نخالف، وقالوا سمعنا وأطعنا. بعدها على طول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في صحيح البخاري قال النبي قال الله تعالى قد فعلت، أي رفعت عنكم إثم الخطأ وإثم النسيان وإثم ما استكرهتم عليه. يبقى النجا فين؟ سمعنا وأطعنا للمنهج مش لآراء الرجال، للمنهج. فنحن نتعصب للمنهج مش للأشخاص، ودي قاعدة مهمة قوي، فارق بين التعصب للأشخاص والتعصب للمنهج. فنحن نوقر العلماء والدعاء وطلاب العلم لما يحملون من شريعة الله، من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإن خالفوا ناصحناهم وبالله ذكرناهم، بس بشرط يكون عندك الدليل على صوابك وعلى خطأ من تكلم. عندك الدليل انصح، وعند نصيحتك لمن هو أكبر منك سنا أو أكثر منك علما تعرض النصيحة في صورة السؤال والاستفسار كأدب، بأدب. واضح؟ وده منهج لازم نتعلمه، تعلمنا في مجالس العلماء من المخلصين ومن الصادقين نحسبهم ولا نزكيهم على الله. فالعلم يا إخوة دليل، وعلى المتعلم أو المتلقي أن يسمع ويطيع ما دام قد ظهر له الدليل. فإن لم يسمع وإن لم يطع فاعلم أن فيه كبر، واللي فيه كبر يا إخوة على خطر عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني عدم قبول الحق أو معاندة الحق أو محاربة الحق، وغمط الناس أي التعالي والفخر على الناس. هذان لا يجتمعان في مؤمن أبدا، مش ممكن، مش ممكن مؤمن يكون عنده دائخ إن يظهر له الحق ويعرضه. يبقى لابد أن يراجع نفسه ويراجع إيمانه. لذلك يضرب الله الأمثال لنا في كتابه، عشان وانت بتقرأ القرآن، القرآن لك أنت، يخاطبك أنت. والله إخوة لو قرأناه هكذا كما قرأه أصحاب النبي لن صلحت الأحوال. كان الصحابي يقرأ الآية خلاص خطاب له هو، يرى فيها نفسه، الآية دي لي أنا، هل أنا أحققها أم لا. عمر يمرض شهرا كاملا لآية سمعها، عاده الناس ولا يدرون لماذا أو ما سبب مرضه. سمع آية وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وده مين يا إخوة؟ فاروق الأمة عمر رضي الله عن عمر. فدي قضية بتبعث فينا الانتباه للإرادة والنية، لازم تقف مع النفس. لذلك نقول لك لازم تعالج نيتك، أنت فعلا تبغي الوصول لله أم لا؟ فالجماعة دول خسروا الدنيا والآخرة، خسروا الدنيا والآخرة. ليه؟ بسبب نفاقهم والعياذ بالله. لذلك قال عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم صم لا يسمعون. الصمم بكل الأذن، أي لا يسمعون سمع إجابة. عبد الله بن أبي سلول كان بيسمع ولا لا؟ بيسمع وبيجلس مجالس النبي، لكن سمعه كان سمع اعتراض ومخالفة، مش سمع قبول ولا سمع استجابة، فنفى عنهم السمع. عشان كده قلت لك من قبل أن الذي يأتيه الحق فلا يعمل به لا عقل له وإن كان أذكى الأذكياء، لأن العقل منوط بإيه؟ بالاتباع بس. وذلك قال عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. طب ما كان عندهم عقول. أيوة، فلما لم تفقه الحق وتتبع لم ينسبوا لها، ما عندهمش عقول، ما عندهمش عقول. ومن فضل الله علينا وحكمة الله تعالى أن الحق أبلج واضح، واضح الحق، لكنها النفوس، عفانا الله وإياكم من خبث النفوس. يقول طلاب العلم للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كنا كثيرا ما نسمع الشيخ إذا سئل أثناء سماعه للمسألة أو كذا يردد اللهم طهر فساد قلبي، اللهم طهر فساد قلبي، اللهم طهر فساد قلبي. شوف العلماء هكذا، العلماء طهر إيه؟ فساد قلبي. فلازم نجتهد على القلوب يا إخوة، الله يبارك لكم، نصيحة والله من محب، اجتهدوا على النوايا، حدد مقصدك، ماذا تريد عشان توصل بضوابط الأخذ. طيب، والطريق دي كلها أدب يا إخوة والله، ومن فقد الأدب فلن يصل أبدا، لن يصل والله، والله لن يصل، لأن الطريق دي كلها طريق أدب. عليكم السلام، طريق أدب. فهم صم لا يسمعون الحق سماع استجابة، خلاص وقبول، ما في قبول عندهم. بكم، البكم يكون للنطق، عليكم السلام. بكم أي لا ينطقون به، لا ينطقون بالحق، دائما ينطقون بالباطل والعياذ بالله. عمي، خلاص للأبصار، عمي عن إبصاره، إن يبصر الحق أعمى. يا والله يا إخوة، تعطيل هذه الآلات لا يكون إلا بكسب، والله لن تعطل فيك آلة إلا بكسب منك، أنت عملت شيء معين فتجد الآلات تتعطل، آلات التلقي تعطلت. فلا يرجعون عن ضلالهم، خلاص. وده اللي قاله ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية لما قال مدمن الخمر يتوب وصاحب البدعة لا يتوب، لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية والمبتدع يعلم أنه دين، ومن أشد أنواع البدع النفاق والعياذ بالله. فده المثل الأول لأهل النفاق، هو المثل الناري. كم بقي على النداء؟ دخل؟ طيب، دخل الوقت من بدري؟ طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع المثل الثاني للمنافقين في المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.